أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أبنائي الحضور، بناتي الفضليات، المشاهدين والمشاهدات الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وبلغنا وإياكم بحوله وطوله ونعمه وفضله ليلة القدر، وتقبل منا ومنكم صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، وفرج الله كرب المكروبين وهم المهمومين، وأمن إخواننا في غزة المناضلة، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أولا، إذا كانت المحاضرة عن كيمياء السعادة فأنا سعيد أساسا بأن ألتقي في هذا الملتقى الرمضاني الجميل الذي أشرف أن أكون ليس ضيفا عليه، ولكن مستمتعا بما أراه من مجهود طيب ويعني صناعة الخير بهذا الملتقى. ودعوني أثني حقيقة على هذا الديكور الجميل الذي هو خلفي. حقيقة أنا أحب المناظر الجميلة، وأحب الوجوه الجميلة والقلوب الجميلة، وديننا يجمع الجمال كله والسعادة كلها، ولا سعادة إلا في ديننا، ولا جمال إلا في ديننا. كن جميلا ترى الوجود جميلا، والذي نفسه بغير جمال لن يرى في الحياة شيئا جميلا. حي الله أهل الملتقى بما يصنعون من خير. وبهرت كما شعرت بكم بخطباء الأمة يعني الآتين إلينا على منابرنا إن شاء الله. حقيقة الأمر يعني أدعو الله لأبناء هؤلاء أن يحفظهم رب العباد عز وجل، وأن يعلمهم من علمه، وأن يجعلهم المتحدثين عند الإسلام وبالإسلام ناشرين الخير في ربوع العالم. وهذه يعني إضافة تضاف إلى الملتقى الرمضاني. أيضا مما يسعدني ويدخل علي السعادة لأحدثكم عن كيمياء السعادة هذا العنوان نفسه للملتقى، الملتقى الرمضاني. يعني الحمد لله نحن لم نأتي إلى لا المسلسل الرمضاني ولا الفزورة الرمضانية ولا الفيلم الرمضاني، وإنما جئنا الملتقى الرمضاني حقيقة فيه رمضان، دروس علم، محاضرات، خطباء، براعم جميلة نراها، هذه الفعاليات، هؤلاء الرعاة الذين يرعون هذا الملتقى. فبوركت يد تساعد على نشر كلام الله سبحانه وتعالى. ثم أما بعد، الإنسان يسأل نفسه ما هي السعادة في رأيك؟ لو سألت السؤال إلى صاحب هوى فسوف تكون نظرته ضيقة. فالمريض سعادته أن يشفى، والمدين سعادته أن يقضى دينه، وصاحب المشكلة الكبيرة أو الذي أمامه قضية أمام المحاكم سعادته أن ينتصر أو يفوز على خصمه أو يظفر بالقضية ونتائجها لصالحه. والذي لم يرزق بولد أو بنت سعادته أن يجد له في البيت ولدا يعني له صوت وله حركة، أو بنت تملأ الحياة بهجة وسرورا. الإنسان المهزوم سعادته أن ينتصر، والخائف سعادته أن يطمئن. فتتعدد النظرة إلى السعادة. لكن عظمة ديننا أن فيه الوقاية خير من العلاج، فالسعادة المؤقتة تزول بزوال المؤثر. فإن كنت مدينا وسد ديني ظهرت لي مشكلة أخرى، وإن كانت بيني وبين إنسان آخر خصومة، زوج مع زوجته، أب مع ابنه، أخ مع أخيه، جار مع جاره، إذا زالت الخصومة ظهرت له أيضا مشاكل أخرى. إذن السعادة لا تكون ما يراه الإنسان بالعين. السعادة الحقيقية لا ما أراه بالعين، ولكن ما يتوطن داخل القلب، فتظهر السعادة على جميع جوارح الإنسان. عاش الخليل متنقلا بين حضارات ثلاث: حضارة العراق التي ولد فيها، وحضارة الشام التي استوطنها، وحضارة مصر التي زارها. وعلمنا صغارا أن الحضارة لابد أن تنشأ على ضفاف الأنهار، فكان هناك دجلة والفرات، وكان هناك بردة وغوطة دمشق وغيرها، أمن الله الشام وأهله وكل بلاد المسلمين، وكان هناك في مصر نهر النيل حيث على ضفتيه نشأت أيضا حضارة. الخليل تنقل بين هذه الحضارات الثلاث، ولكن الأغرب من الخيال أنه أراد أن يوطن لنا معلومة خطيرة في قضية الحضارة والسعادة، لأن الإنسان المتحضر يجب أن يكون سعيدا بحضارته، والحضارة التي تنبت وتنقطع عن قيم السماء لا تعتبر حضارة. قد تقول عنها إنها مدنية. أنا أكلم أهل علم، أنتم صفوة المجتمع ونخبته. سيدنا إبراهيم كان من المتوقع أن يأخذ ولده الرضيع وأمنا هاجر، وهناك على شاطئ دجلة أو على شاطئ الفرات حيث أجداده، ويترك الرضيع وأمه في هذا المكان الذي فيه الظل، فيه نخل العراق الشاهق، فيه تمر العراق، جمال العراق، هواء العراق، حضارة العراق، قيم العراق. ولو صنع هذا ما عاب عليه أحد. أو أن يأخذه هناك حيث الفراعين والحضارة التي بنوها والأهرامات وإلى غير ذلك، وعلى شاطئ نهر النيل يتركهم حيث ماء النيل العذب وخضرته العجيبة والثمار والخيرات الموجودة في مصر في هذا الوقت، وما كان يعيب عليه أحد. إنه لو ترك ابنه الرضيع وزوجه هاجر، يعني شمال فلسطين أو قريبا من الأردن أو قريبا من سوريا أو على جبال لبنان الخضراء، ما عاب عليه أحد. لكن الأغرب من الخيال أنه ذهب بهم إلى مكان مواصفات الحضارة غير موجودة تماما. يأخذ ابنه الرضيع وزوجه هاجر المصرية، وهناك في أرض بلقع، صحراء مترامية الأطراف، لا أنهار لا بحار، ما بين الحين والحين ربما تأتي أمطار أو لا تأتي، ربما يأتي ويهطل الغيث أو لا يهطل، ربما يصيبها طل من السماء أو وابل سبحان الله أو لا يأتي. وبعدين الأغرب هي تعبيراته التي أوضحها القرآن: ربي، لم يقل إلهي، قال ربي. التربية كما قلت من قبل، البسملة في القرآن 14 و100 مرة، ليس هناك ألف بين الباء والسين. يقول ربنا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا تجد ألفا بعد الباء، وإنما لغتنا العربية إذا كتبناها هي باسم الله الرحمن الرحيم. الألف غير موجودة. أين وجدت؟ وجدت في أول آية نزلت على حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنا في ألف فصلت بين الباء والسين، اقرأ باسم ربك، فسبح باسم ربك العظيم، هنا ألف بين الباء والسين. أما البسملة التي نبدأ بها قراءتنا في الصلاة ليست هناك ألف. لفظ الألوهية يأتي بعد بسملة بدون ألف، ولفظ الربوبية يأتي بعد ألف تفصل بين الباء والسين، فتتوقف مجدوها مذهولا أمام اللفظ القرآني. لماذا؟ لأن الألوهية تعبد. أله الفصيل بأمه، أي التصق صغير أو الجمل بأمه ليرضع منها. تأله فلان أو وله فلان بفلان أي عشقه وأحبه. فالألوهية عشق من المخلوق للخالق من صورها. ولم توجد الألف بين الباء والسين لأنك عندما تدعو رب العباد عز وجل ليس هناك بينك وبين الله حاجز، وليس بينك وبين الله فاصل، إنما المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. وأفضل ما يريد أن يسمعه منك الله عز وجل يا رب يقول لبيك يا عبدي، إن كنت طائعا وقلت يا رب قال لبيك يا عبدي، وإن كنت عاصيا وقلت يا رب قال لبيك 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 يا عبدي. فيش فاصل بين الباء والسين لأن العلاقة بينك وبين الله ليس فيها فواصل. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يستفتونك قل. كل الأسئلة يجاب عنها بقل، إلا سؤالا واحدا، يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ هو قريب نكلمه بصوت منخفض، أم بعيد نشأر في الصوت. إذا برب العباد يقول وإذا سألك عبادي عني، هل هناك قل؟ فإني قريب من غير قل، ما فيش فاصل، ما فيش مسافة، ما فيش حاجز بينك وبين رب العباد. لو ذهبت أنا إلى مدراء المصالح بعد الساعة الرابعة عصرا يقول والله يا شيخ إيه اللي انت جاي، تعال الصباح احنا خلاص اغلقنا الابواب. طب ده انا رايح المكان خلاص غلق الباب. الا انك اذا دعوت رب العباد الساعة الواحدة صباحا، الثانية صباحا، قبل الفجر بسويعات، بعد الفجر، بالظهر، في العصر، هل تقول لك الملائكة والله انتظر لان المناوبة والمداومة بين فريق وفريق من موظفي الملائكة سوف نغير الدورية حتى نتلقى طلبك، ام انك تطلب في اي وقت وفي كل حين يا من لا تغلطه كثرة المسائل او كثرة الألسن ولا تعجزه كثرة المسائل سبحانه وتعالى. انظر الى الطائفين حول الحرم، هذا يتكلم الاردو، هذا يتكلم السواحلية، هذا يتكلم الفرنسية، هذا يدعو بالعربية، هذا يدعو بالانجليزية، هذا يدعو بالاسبانية، هذا يتكلم بالالمانية، ورب العباد يعطي كل واحد منهم سؤاله، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل واحد منكم مسألته فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. فالبسملة ليس هناك ألف بين الباء والسين، أما اقرأ باسم ربك هناك ألف، فسبح باسم ربك هنا ربوبية. الربوبية هي التربية، التربية تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى زمن. فاقرأ باسم ربك هناك فاصل بين الباء وبين السين بالألف، لأن التربية تحتاج منا إلى الصبر، تحتاج إلى مصابرة، وأنت تنظر ترى حلم الحليم سبحانه وتعالى على هؤلاء. لو أعطيت لنا مقاليد الدنيا ومقاليد الأكسجين الجوي وقيل لك أعطيه من شئت واحبسه عن من شئت، سوف نستيقظ صباحا نجد 6.5 مليار قد ماتوا من قلة الأكسجين الذي حبسته. لكن من كرم الله يطلق الأكسجين للمؤمن وللكافر وسبحان الله العظيم. ولذلك لا تتعجب من صنع الخلق معك، ولكن تعجب من صنع الخلق مع الخالق. قال الكريم يا رب أمسك عني ألسنة الناس، قال يا كريمي أعطيك ما لم أعطيه لنفسي؟ الناس الله يرزقهم ويعطيهم ورغم ذلك ينكرونه. عدد الموحدين في العالم لا يتجاوز 2 مليار، و5 مليارات ما بين صانع زوجة لله سبحانه والعياذ بالله أو ولدا، وهناك 3 مليارات خالصة. 3 مليار يعني 3000 مليون شخص يرزقهم ويعطيهم وهم يقولون أنت لست ربا، هل منع عنهم نواله؟ إنه الرزاق قبل أن يخلق من سيرزقه. الله من أسمائه الرزاق من صفاته العظيمة ومن أسمائه الرزاق. الرزاق صفة له قبل أن يوجد من سيرزقه سواء من إنسان أو حيوان أو كائن. سبحان الله العظيم، هو سبحانه وتعالى. ولذلك لما تحدثت الآيات عن الرزق تجد إخواننا الأطباء الحاضرين مهنتهم من الواجب هي محاربة رزقهم. من أين يرتزق الأطباء؟ من المرض أم من الصحة؟ ها؟ من المرض. أنا لو صحيح البدن هل أذهب إلى عيادة الطبيب؟ مما يأكل الطبيب رزقه، السبب رزق الإيه؟ وجود الأمراض، صح ولا لا؟ ورغم ذلك هو يحارب رزقه. رب العباد يرزقه أم يمنع عنه رزقه؟ أنه يحول المريض إلى إيه؟ إلى صحيح. والصحة في صف رزق الطبيب أم ضد رزقه؟ هي ضد رزقه، لكن هو يحارب رزقه ورب العباد يرزقه. أليس هذا دليل على وحدانية الله؟ أليس هذا أنه الرزاق سبحانه وتعالى؟ تركنا الخليل، انتوا نمتوا ولا صحيين؟ ما شاء الله هو مش دعوة بتوع الملتقى، احنا فرحنا معهم فطوروا معنا، بس ما شاء الله احنا في رمضان الحمد لله، فيبدو هم هيقدموا لكم جائزة على هذا التأخر. يعني سيدنا الخليل أخذ رضيعه وزوجه هاجر، وهناك في أرض صحراء لا نهر ولا شجر. يا مؤمن احنا كنا بنحج في من 40-50 سنة واحنا صغار مع آبائنا أمهاتنا، لما كنت تدخل على مكة كنت تخاف. احنا نتكلم عن 50 سنة فاتت، ليس من مئات ولا من آلاف السنين. لك أن تتخيل إلى عصر قريب في بداية السبعينات كان الصفا والمروة هذا عبارة عن حصى ورمال. وسبحان الله العظيم من الطرائف، يعني عشان بس نصحصحكم شوية، واحد من أولاد المطوفين كان محلات ودكاكين وحوانيت المطوفين على يمين الصفا والمروة، على يمين كده محلاتهم، فكانت قريبة جدا من المسعى. واحد من الأولاد أبوه كبر مطوف، فجاب وفد من جنوب شرقية أسيا يمشي أمامهم، فكان أعزكم الله يلبسون النعال البلاستيكية عشان رمل وحصى، يعني سبحان الله. هذا الكلام في أواخر الخمسينات، فداس أحد الساعين خلفه على نعل هذا المطوف فقطع بتاع النعل البلاستيكي، فخاف أن يتركه لأنه كان ثمنه 2 هللة، يعني 2 فلس، يعني المهم يعني. فسبحان الله لو تصدقت أنت بمثلها الآن على فقير يعطيها لك ويقول تعالى تسول معي، سبحان الله. فالمهم سبحان الله لما انقطع خاف أن يلقيه ليخسره، فخلعه وخلع الآخر وضعه تحت إبطه، وجاء قبالة المحل اللي فيه أبوه جالس في الكبير السن، فألقى النعل عشان أبوه يحفظه له لغاية ما يجي إيه يخيطه. ظن وفد الحجيج أن هذا من ضمن مناسك الحج، كل واحد يخلع يعني، وهذا صورة من البر بالأباء في وقت ما. سبحان الله الآن الله أكبر تمشي مكيئة، الله ربنا يبارك يا رب ويعز البلد الحرام وكل بلاد المسلمين إن شاء الله رب العالمين. سيدنا إبراهيم العجب العجيب أو العجب العجاب أن يأخذ ولده هناك في أرض بلقع صحراء ويقول هذه الألفاظ الغريبة، ربي، مش إلهي، لا ربي، تربية، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر الآيات. انظر إلى اللفظ، أنا لما أخذ ولدي أو ابنتي وأسكنهما أو أسرتي وأسكنهم في مكان، يعني إيه سكن؟ ما معنى سكن؟ يعني 4 جدران وسقف، صح ولا لا؟ 4 جدران وسقف، هذا هو السكن. لكن أن يسكنهم في واد غير ذي زرع في مكان، الأغرب من الخيال ليس في عرض الخليل. هو يعطينا لمحة ربي إني أسكنت السعادة في السكن الداخلي. ولذلك قال ربنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. هل قال ربنا معها ولا تسكنوا إليها؟ لو سكننا إلى لصلحت أحوالنا، أما نحن سكننا مع فكثرت خلافاتنا. هو بدأ الكلام كده الشيخ بدأ يبقى عصبي. لتسكنوا إليها، سكينة نفسية، سكينة داخلية. أما أسكن معها يعني تحت سقف واحد، نتبارى ونتسعارك وكل واحد ينظر إلى عيوب الآخر ولا يتغافل ولا يتغافر، هذا معها. لكن قال ربنا لتسكنوا إليها، سكينة نفسية. فسيدنا الخليل أعطانا معنى السكينة والسكن. قال إني أسكنت. أسكنت إيه؟ ما هو ليس هناك مسكن، لكن السكينة تخرج من داخل قلب الإنسان وداخل صدره، هذه السكينة الحقيقية. أما السكينة داخل قصور وأنا ليس عندي سكينة داخلية تصير القصور قبورا. ولذلك ميسون الكلابية لما أتى بها معاوية من البادية، كانت البادية عبارة عن خيام بسيطة، إذا هبت الريح شديدة وجدت الأسرة نفسها في العراء، فجاب إلى دمشق، أصبح لها وصفات، أنجبت يزيد، وبعدين دخل عليها معاوية فجأة، وجدها تقول لكوخ تخفق الأشباح فيه أحب إلي من قصر منيفي، ولبس عباءة من جلد صوف أحب إلي من لبس الشفوف، وأكل كسيرة ويروق بالي أحب إلي من أكل الرغيف، وعلج من بني عمي وعلج من بني عمي عنوف أحب إلي من رجل أليف. بس دي حنت لأيام البادية، طلقها وأخذ منها يزيدا. هي لم تسترح للمنظرة، ليه؟ لأنها لم تستقر داخليا. رب إني أسكنت من ذريتي ليرفع الخليل علما جديدا لمعنى الحضارة، إن الحضارة لا تنشأ على ضفاف الأنهار ولكن تنشأ على ضفاف القلوب السعيدة بوحدانية الله عز وجل. ليه؟ لأن أمنا هاجر سألته سؤال واحد، طب خذ زوجتك اليوم، بلاش اليوم، اليوم خلاص ما ينفعش تاخدها، سبحان الله، خذها يوم كده واتركها في الايه سوق من الأسواق، توكل على الله سبحان الله واتركها. تسألك أربع أسئلة، متى تعود؟ اترك لنا المبالغ اللي نشتري بها، بحبح ايدك شوية، مالك مكشر ومكرطة، سبحان الله، إله إلا الله، وانت ما عندكش إجابات سبحان الله. ولو تأخرت نصف ساعة دخلت على جوجل وشافت موقعك من ايه من عن طريق وكالة ناسا. أمنا هاجر ما كانش معاها كل الكلام التاريخ ده كله، قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ أنك تتركنا في هذا المكان؟ لما علمت أن الأمر إلهي خلاص، إذن لن يضيعنا. هذا أول مبدأ من مبادئ السعادة، أنك تشعر أن رب العباد سبحانه وتعالى لن يضيعك أبدا طالما أنت موصول به، وطالما أن الحضارة داخل قلبك وليس الحضارة والجمال ما تراه عينك. فإذا كنت ذا تحضر قلبي موصول بالله عز وجل، إذن ندخل على مبادئ كيمياء السعادة. المبدأ الأول، هل لنا أن نعيد تصالحنا مع الكون مرة أخرى؟ هل يمكن إحنا بني البشر، إحنا المسلمين في هذا الشهر الكريم أن نبدأ صلحا مع البشر؟ كيف؟ أثناء إلقاء ولدنا هذا العبقري ما شاء الله لا قوة إلا بالله بلغة عربية سليمة وبانفعال مع الـ مع الـ مع الكلمات والألفاظ، خطر ببالي خاطر، إحنا أبناء المدنية للأسف بنضيع على الولد ونقهره من سن الثالثة إلى سن السادسة أو السابعة إلى أن يدخل الصف الأول الابتدائي، صح؟ تمهيدي وأولى حضانة وتانية حضانة ويمتحن ويرسم في تاني حضانة ويستبقى للسنة اللي بعدها ونتوسل الى المديرين عشان يدخلوا. اول ما الولد يبتدي يرطم بالانجليزية تقوم الزغاريد في البيوت, وان الولد فتح حكة والحمد لله وتسلمنا بيت المقدس وعاد من ايدي الصليبيين والحمد لله رب العالمين الذي لا يحمد على مكرون سواه. انا اقترح اقتراح من بركات ملتقى رمضان, ما رأيكم؟ الولد عند 4 سنوات الان يفهم ما كنت افهمه انا وانا في السنة الثانية في الجامعة الحمد لله رب العالمين. انا زمان في بداية 70s كانت الام تسألني, الامهات, يا شيخ في اي سن نتحجب على زملاء ابنائنا؟ اقول يا اختي ولا يا بنتي ما شاء الله يعني لما يبلغ يعني 12 سنة 13 15 سنة. الان 1435 الملتقى الرمضاني هذا نفتي ونقول تحجبي عليه من سن 6 سنوات لانه فاهم كل شيء ويعرف يقول كل حاجة. انا فاهم وانت فاهم, يعني سبحان الله نكذب على بعض ليه؟ ولا فاهم. فاصبحت البراءة سبحان الله. انا زمان كنت اروح المدارس الابتدائية لغاية المتوسط كنت سعيد في سبحان الله النظر في وجوه اولادنا وابناء, البراءة تتقاطر من وجوههم. انا ادخل الولد يقول بصيت كده قلت انا عامل لي كده انا خاف. لا اله في ايه, هو انا لسه جاي اتكلم؟ ده انا الشيخ عمر ابدا سبحان الله. طب ما دام بيعملوا معايا مع الشيخ كده امال معاه. وهكذا الرجل المعلم, الرجل اللي يجي للتعليم جميل, فقال للمعلم تعال علم الولد ده. قال له ده يكلفك 10 جنيه. قال يا سلام 10 جنيه ليه؟ ده انا ال10 جنيه اشتري بها اعزكم الله حمار اشيل به البتاع من الارض الزراعيه للبيت واستفيد انا. قال له خلاص يبقى عندك حمارين. انت زعلان ليه يعني؟ سبحان الله, حول ولا قوه الا بالله. خليك شيل يا عم لما انت العلم عايز فلوس. سبحان الله, مش مكسل تدفع ال10 جنيه, خد. سبحان الله, لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحم شيخنا الجليل, كنت اروح معه في زياره شيخه. شيخه ده كان عنده 99 سنه, وبعدين يربط عليه كده على كتف الشيخ بتاعي, وانا الشيخ بتاعي كنت احترمه. وكيف حالك يا ولدي؟ والحمد لله فضلت الشيخ بخير والله. كيف امك الحجه؟ والله الحمد لله يا مولانا حيه ترزق. وكيف زوجتك ام العيال؟ قل حيه تسعى. لا اله الا الله. قل له الشيخ مش يسكت, قل وانت تعيش بين الحيتين؟ لا اله الا الله. الله يعينك يا ولدي سبحان الله. بس في حية فرق شتانة بين حية ترزق. المهم يعني انت ما شاء الله عليك ربنا يبارك فيك, رزقك رب العباد من فضله فاحمد الله على فضل الله. المهم انا اقترح اقتراح وليكن هذا من بركات ملتقى رمضان. في ايه المشكلة؟ انا لو عندي ولد او حفيد عنده 4 سنوات اصبح ينطق حروف اللغة العربية بسلامة, هل هناك من مشكلة ان افرغه سنتين كاملتين بدل اولى وتانية حضانة ان يحفظ القرآن الكريم؟ يدخل على اولى ابتدائي في سن 6 أو 7 وهو حافظ لكتاب الله. ان شاء الله القرآن هذا سوف يحفظه وسوف يوسع مداركه وسوف يوسع ادراكه باللغة وبالادب العربي وبالتاريخ وبالسير وبالجغرافيا, فاذا دخل على المواد العلمية الاخرى اكتسح زملائه وصار اكثر تفوقا. اخذه انا في المدرسة كل يوم واقهره سبحان الله 2 أو 3 الى ان نتذلل للمدير المدرسة يدخل الصف الاول الابتدائي. والله خلي هذا الاقتراح قد يكون عجيبا عليك, وانت اذا قبلته هناك احزاب معارضة كثيرة في اماكن انت تعرفها سوف تعترض, وان لم تعترض هي يعترض حلف الناتو من امها وابيها, المهم فيها يعترض. لكن انت كما اقول دائما على اسلوب التسويق زمان في المحلات القديمة في مصر الصغيرة, كان يوقف ولد قدام المحل يقول لك خد فكرة وتعالى بكرة. خلي بالك يعني خد مني فكرة اليوم, ها فكر فيها ولا تعطي فيها اجابة. في ايه المشكلة ان نفرغ الولد 2 سنين لحفظ القرآن؟ طب بلاش دي. انا ممكن اقول اذا كان هناك استطاعة ان نوقف دراسة الولد 1 سنة ليتفرغ تماما لحفظ القرآن بعد 6 أو 9 او ايهما, والله سبحان الله العظيم, ثم يواصل دراسته أنا واثق 100% أنه سوف يتفوق على أقرانه، لأن من حفظ كتاب الله رب العباد سبحانه وتعالى سوف يحفظه، وأنت بهذا قد صنعت حقوق ولدك عليك. اخترت له الأم الصالحة والاسم الصالح وعلمته القرآن، وبعدين علمه بعد ذلك في أي مجال هو يتفوق فيه. والله حافظ القرآن بفضل الله عز وجل إن شاء الله رب العالمين لن من كرم الله عز وجل ينسى أبدا، لأنني رأيت علماء فضلاء عبروا 90 و100 وجلسنا بجوارهم، فإن أخطأنا في تلاوة أو في غيرها سبحان الله العظيم لا يأتي الزهايمر ولا فقد الذاكرة لحافظ القرآن المطلقة. هذا اقتراح أقترحه من بركات الملتقى الرمضاني، فكروا فيه، وإذا وجدت الفكرة صائبة ووجدت من يساعدك عليها، وإن شاء الله إن أخلصت النية سوف تجد من يساعدك، أنا والله أرى أن هذا يكون خيرا كبيرا. السعادة الحقيقية أن أتصالح مع الكون. كيف أتصالح مع الكون؟ أول شيء أعلم لماذا أنا موجود. قال ربنا اهبطوا منها جميعا ولكم الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وأنا جاي إلى الأرض أستقر، ولما أستقر أستقر دون منغصات، حتى وإن كانت المنغصات قوية فإن ذرات الإيمان الموجودة داخل قلب العبد واطمئناني أن لي رب كريم يرعاني ليلا ونهارا سبحان الله العظيم وأرضى بما قسم الله لي، سوف أكون أغنى الناس. ليه؟ لو قنعت أنا وكان عندي قناعة أن رزق فلان لن يأتي إلي، وأن رزقي لن يذهب إلى فلان، وأن ملك الموت عندما يقبض روحي ويقف على باب الدار سيقول لمن يبكي علي: أتبكون عليه فإنه مقهور أم تبكون مني فأنا مأمور؟ والله ما نقصت له لحظة من عمره ولا درهما من رزقه، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام: لو سمعوا ملك الموت عندئذ لنسوا ميتهم وبكوا على أنفسهم. والحسن البصري قال: ما هذه الضوضاء التي أسمع؟ قالوا: متوفى يجهز أيها العالم، يجهز ميت خلاص هيتنوه. قال: ليبكوا على أنفسهم. قالوا: كيف يعني؟ ده ميت عندهم. قال: ثلاثة قد نجا منها وهم ما رأوها: وجه ملك الموت وقد رأى. احنا شفنا وجه ملك الموت؟ ما رأينا، لكن المتوفى رأى. ومكانه من الجنة والنار وقد علم عرفها، ومرارة الموت وقد ذاق. يبقى هو خرج من ثلاثة احنا لسه ايه ما شعرنا بها. فاستشعار هذا العالم سبحان الله، لما كان ابو حازم يغسل متوفى ومعه تلميذ له، مر عبد الملك بن مروان قال: ما هذا؟ قال: ما متوفى يغسل. قال: احضر. فوقف امير المؤمنين وابو حازم يغسل الميت. قال عبد الملك لمن بجواره: وددت لو كنت غسالا اغسل الموتى ولا الي امر المسلمين يوما واحدا. فتوقف مساعد ابي حازم، قال: يا خبر، امير المؤمنين اللي يعني الملك الشاب كان عنده 27 سنة وهو امير المؤمنين على بقعة كبيرة من الارض سبحان الله العظيم، ولا اله الا الله، يتمنى ان يكون غسال للموتى وما يليش امر المسلمين. فتوقف، قال ابو حازم: صب يا ولد الماء. الحمد لله الذي عند وفاتهم يتمنون حياتنا ونحن عند وفاتنا لا نتمنى حياتهم. هم عند الوفاة يتمنى ان يكون ما عندوش، انا كده اخرج من الدنيا كفافا لا علي ولا لي. فاول بند من كيمياء السعادة ان اتصالح مع هذا الكون. كيف؟ اولا اعلم انني عبد، وان رب العباد سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا كان، وان رزقي مضمون عند رب العباد سبحانه وتعالى، وطالما ان رزقي مضمون فلا انحني لاحد ولا اخاف من احد، وانما لا اخاف الا من الله ولا ارجو الا الله. ولذلك لخصها شيخنا الحسن البصري عندما قال: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك، وعملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، والله مطلع علي في كل لحظة فخشيت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت نفسي للقاء الله. فجمع السعادة داخل هذه الأطر الأربعة: رزقي ما حدش ياخده غيري، سبحان الله، رزقي لن يأخذه غيري أبدا، إنما الرزق رزقي ده بتاعي أنا، سبحان الله، عملي لن يقوم به غيري اجتهدت فيه، الله مطلع علي في كل لحظة خشيت أن يراني على معصية، الموت ينتظرني أعددت نفسي للقاء الله. شيخنا رحمة الله عليه الشيخ علي الطنطاوي يحكي قصة: ناس داخلين على مدينة الرياض، وسائق الحافلة يتلفت يمنى ويسرى ويمنى ويسرى بطريقة هستيرية، بدأ الركاب يخافون، راكب 40 راكب في الله، وتوقف على جانب الطريق وراح توقف، قالوا فيه ايه، ما الذي اوقفك؟ قال: انتظر هذا الشيخ الذي يريد ان يركب معنا. الناس نظرت كده على الارض، قال: ما هنالك من احد، يريد توكل على الله، انت من اشعة الشمس حصل لك زي السراب فترى. فرأوا ان رأس الرجل قد نالت على مقود الحافلة، يا فلان يا فلان، حركوه وجدوه قد مات، عشان هم يعيشوا هو توقف وتصور له، دخل في تهيؤاته ان في واحد واقف، سبحان الله. والاغرب من الخيال، قرية ما عندهاش خشبة اللي بيدفنوا فيها اللي ياخدوا عليها المتوفى يوصلوه، فطلبوا القرية اللي جنبهم، سبحان الله، يبعثوا لنا، فارسلوه وعليها غطاء وضعوا على سيارة نصف نقل، وثلاثة، واحد السائق وجنبه واحد، وسبحان الله العظيم توكل على الله. المطر هطل بشدة، واحد وقف على الطريق، خدوني معاكم رايحين القرية الفلانية، قال له: بس ما في مكان عندنا في الكابينة، اركب ورا. ركب، فلقي تابوت، فرفع الغطاء كده من باب الفضول، ما لقيش حد، طب ما نام جوه عشان احتمي من المطر، نام وغطى نفسه. بعد كيلو او 2 كيلو متر اوقفهم رجل اخر، خذوني معكم، اركب ورا. ركب، شوية المطر انتهى، الراجل اللي راكب ده حاطط في ذهنه ان في متوفى جوه الايه، جوه التابوت هذا. التاني ليجي المطر انتهى، فرفع غطاء التابوت وطلع له. التاني حصل له عيني رعب، وقع، داست عليه الحافلة، مات. ها، يبقى ملك الموت منتظره فين؟ في هذه الحافلة. علمت ان الموت ينتظرني فاعددت نفسي للقاء الله. الرجل قال لي: يا شيخ، انا 49 سنة لا اصلي واشرب والعياذ بالله كذا واعمل كذا، فجأة ومتزوج زوجة صالحة تواظب على الصلوات، فكان يوقظ لما يجي سهران او سكران، سبحان الله، يهزها لكي تقوم لتصلي هو، فجيه يوم يهزها كده، كانت روحها خرجت وهي نائمة، فاصبح هو من المواظبين عندي للصلاة. ايه السبب؟ قال: اكتشفت يا شيخ، اقول في نفسي يا خبر، يعني ملك الموت كان جنبي النهاردة بينه وبينه 10 سنتيمتر وما خدنيش انا، طب ممكن يجي ياخدني، فتاب الى الله سبحانه وتعالى. ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول، وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. فالانسان السعيد حقا هو الذي يعلم ان له رب يلجأ اليه في الملمات، ويلجأ اليه في المهمات، ويطرق بابه عند الازمات، ويلح في الدعاء الى رب العباد سبحانه وتعالى، اما يجيب المضطر اذا دعاه. الامام السرخسي رحمة الله عليه حبسوه في جب 7 سنوات في بير، ألف كتاب المبسوط من 20 مجلد، ما فيش عالم فقه ولا عالم مصطلح ولا عالم أصول فقه ولا عالم حديث إلا وقرأ هذا الكتاب، ألفه الرجل وهو داخل هذا المكان. وابن تيمية الذي حبس في جب في دمشق 19 شهرا متواصلة، سنة ونصف، فكان يقول في هذه الآونة: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا روضتي وبستاني في صدري. إذن السعادة فيما يراه أم السعادة فيما هو في داخله؟ ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا روضتي وبستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وإن نفوني من بلدي فنفي من بلدي السياحة، وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة. لكن ما الذي يحزننا؟ نحن ننتظر شكرا من الآخرين. لا، لا تنتظر شكرا من الآخرين، ده رقم واحد. لا تضع الكرة الأرضية على رأسك، لا تجعل نفسك مركز العالم حتى توزع الجنة والنار على الناس. لا، هذا كله خطأ. لا تعيش داخل حدائق الوهم، وإنما عش داخل حدائق الإيمان. سبحان الله العظيم، الإنسان المؤمن الصادق إنسان موصول برب العباد عز وجل. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة. قد تكون هموم الأمة تجعلك غير سعيد، نعم، ومن لم يحمل هم المسلمين فليس منهم. لكن هذا يريك أننا يعني كما قال سبحان الله العظيم الله عز وجل بعد غزوة أحد: قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، نحن الذين زرعنا هذا الذي نجني حصاده. ولدي أو ابنتي عندما أرى تمردا منها أو الزوجة أو غيره، لا أقول إن الولد صار متمردا أو البنت أصبحت عاقة وعاصية أو إن الزوجة صارت متعبة أو إن الزوج صار عصبيا. لا، أرجع المسألة إلى نفسي، إما أن مالي فيه شبهة، أو أن مالي فيه حرام، أو أنني لا أتقي الله رب العالمين، أو أنني أضعفت سبحان الله ما بيني وبين الله، أو أنني فككت يدي عن العروة الوثقى التي لا انفصام لها، أو أنني أكثرت من الذنوب والمعاصي. عندئذ يضيق الصدر وتتبخر السعادة، ويشعر الإنسان أنه ريشة معلقة في هذا الوقت. ولذلك لما الحجاج أمر أحد الأمراء أن يقتل 3 من الشبان تطاولوا على الحجاج، فسألوا الاثنين الأولين: ماذا تريد قبل أن نقتلك؟ قال: أريد أن أرى أبي وأمي. طيب ماشي، وأنت؟ قال: أنا أريد أن أصلي لله 2. وأنت؟ قال: أنا أريد حساء ساخنا، شوربة ساخنة. يعني إيه ده؟ إيه المزاج ده؟ ولحم رأس مشوي وجدي يشوى على نار هادئة. ده سبحان الله، اللي قاعدين كده مجنون ولا اللوثة جات له يعني من هيقتل بعد لحظات. عالم من العلماء اقترب منه، قال له: أتطلب هذا في هذا الوقت؟ يا أخي أنت في إيه الأوبن بوفيه ده؟ أنت عايز شوربة سخنة، ها، وعايز رقاق مشوي، وعايز مش عارف بقى إيه في إيه الخلل. فأمسك تبنى قشة صغيرة، وقال: انظر يا هذا، لو وسعت إبهامي عن سببتي فسقطت هذه القشة إلى أن تصل إلى الأرض، لله فيها 100,000 فرج وفرج. العالم أخذ الكلام عنه يعني مش قال هكذا، فتح إصبعي، صاح صائح: لقد مات الحجاج، فألغيت كل الأحكام. تخلي ثقتك في الله، خلي ثقة. كن لما اسمع هذا القانون من كيمياء السعادة: كن لما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو. كن لما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو، يعني خلي دماغك في تحقيق المستحيل أكثر من تحقيق المباح الممكن. فإن كليم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة. هو كان رايح يجيب الرسالة ولا رايح يجيب نار لأهله؟ أنا أذكر في بلد عربي كنت ألقي محاضرة، لا أريد أن أحد يسألني بعد أن أخرج، هي لا مصر ولا الإمارات، خلاص مش معنى بس حاجة يسأل إيه هي البلد. يعني الحاضرين في استاد كرة 40,000 رجال ونساء، أنا حاجة بهرت بالعدد. بدأت أحكي قصة عودة الكليم من مدين إلى مصر، بدأ أشرح بالتفصيل. فلما تاه في صحراء سيناء قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا. وآنس في اللغة أي ظهر، آنس أي ظهر، جنة يعني اختفى. آنس من جانب الطور نارا، قال لأهل امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فبدأت أشرح. فلما اقترب موسى عليه السلام من النار وجد النار تمشي، فكلما تحركت توقف، كلما سار نحوها تحركت، كلما توقف توقفت، إلى أن دخلت النار في شجرة. الحضور صمت زي حضراتكم كده تماما، هم محبين للعلم بطريقة غير طبيعية. فإذا بالنار تدخل في شجرة، فإذا بالشجرة تضاء من كل جوانبها، ونودي من جانب الوادي المقدس يا موسى إني أنا الله رب العالمين واخلع أنا عليك. إذا بالجمهور اللي يكبر والنساء تزغرت، وأنا خفت في إيه اللي حصل، سبحان الله لا إله إلا الله. طريقة تعبيرهم على انفعالهم بالموقف خلاهم إيه يخرجوا عن شعورهم. وإذا يضج 40,000 بالتصفيق، قلت الله هو ده كأس العالم ولا في اللي حصل بالظبط؟ سبحان الله. نتكلم عن سيدنا موسى، في أخواننا سبحان الله في أمور تحصل يعني لا إله إلا أنت سبحانك، يعني نسأل الله السلام. المهم يعني طرائف والدعوات كثيرة، المهم ليس هذا وقتها، إحنا قدامنا كمان طيب ماشي وقدامنا ساعتين والكذب حرام في رمضان، المهم ما قال ساعتين الرجل. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا يا رب العالمين، واجعلها طاعة لك يا رب العالمين. إذن السعادة التي كانت عند هاجر رغم المكان البلقع أنه لن يضيعنا، والله عز وجل لن يضيع مؤمنا. هذا إمامنا الشافعي لما رآه أحد تلاميذه بعد موته قال يا إمام ماذا حدث لك؟ قال حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا، هكذا تصدع الملوك بالمماليك ترفقوا، إن قلبي يقول لي ولساني يصدقوا، كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. إذن السعادة الحقيقية أن لي رب، السعادة الحقيقية أنني في طائفة المؤمنين، السعادة الحقيقية ودي خليها معلم من معالم وثمرات رمضان. تعالوا نجرب بالله عليكم شيئا منقرضا يسمى قيام الليل. ازاي الليل عندك ثلاثة اقسام ودي السعادة الحقيقية، اما ثلثه الاول من الساعة 9 للثانية 10، واما ثلثه الثاني من الثانية 10 حتى الثانية صباحا، واما حتى طلوع الفجر. خلاص يبقى انت قسمت الليل من العشاء للفجر، هذه الايه الشويعات. انا عايز ابدا، ما استطيع ان اقول لك قم ساعتين، لا ولا ثلاث ساعات، خليك الاول خليها ربع ساعه، سبع دقائق تقرا فيها القران، تعمل تسخين لموتور القلب طواعيه لله، والسبع دقائق الاخرى خليها ركعتين ابك فيهما ان لم تبك فتباك. بعد شهرين ثلاثة ان شاء الله على موسم الحج ان كنا من اهل الدنيا، خلي الربع ساعة دي خليها ثلث ساعة، بعد ستة اشهر خليها نصف ساعة، 10 دقائق ذكر، 10 دقائق قراءة قرآن، 10 دقائق صلاة. اختار الوقت اللي يعجبك، قبل النوم او نام واستيقظ او قبل الفجر، تمام. الثلث الاخير من الليل دي قصة اخرى، المستغفرون بالأسحار. إذا وضبنا على قيام الليل هذا، إيه اللي بالله عليك يحصل لك؟ أول شيء إشراق نور الإيمان في داخل قلبك فيظهر على قسمات وجهك وعلى جوارحك. حسن البصري كان أقرب إلى السواد، فكان يظهر عليه بهاء في الدروس، يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. الإنسان سبحان الله لما يواظب على قيام الليل هذا شرف المؤمن. الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل. بالله عليك لو قيل لك أن الوزير اللي تتبعه أو رئيس المؤسسة التي تتبعها بيحب يلف كده يجري في التراك شوية قبل الفجر بساعة، وانت ليك موضوع عنده مهم جدا لن يحله إلا هو، ها؟ أو إلا هو، بلاش إلا هو دي، إلا هو هذا الإنسان يعني سبحان الله، مش هتحرص على انك تروح تلتقيه وتعمل انك بتمارس الرياضة زيه، ها؟ صح ولا لا؟ وتيجي جنبه ويقول يا طويل عمر ما شاء الله ايه اللي جابك الساعة 3 يا راجل يا راجل يا راجل، المهم خليها تنطلي عليه، خلاص، وتطلب منه الطلب بتاعه، والله تبارك الله فيه. طب فين الورق؟ يوقع لك عليه. ليه؟ لانك حريص على قضاء مصلحتك. شوف رب العباد عز وجل الذي يتنزل الى سمائنا الدنيا كل ليله، الا من مستغفر، الا من تائب، الا من صاحب حاجه، الا من كذا، الا من كذا. الله. يبقى اذا العجيب ليس من فقير يتودد، ولكن الاعجب من غني يتحبب. صح ولا لا؟ من الغني؟ الله. ومن الفقراء؟ نحن. ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. بالله عليك، انت شفت الغني من الاغنياء ذهب للفقير يقبل يده وراسه، الله يرضى عنك عشان خطري، الله يبارك فيه، تقبل العشر تلاف دي، الله يرضى عنك ويوصلك الجنة. نبي يقول الله يرضى عليك، ما تتردني مكسور الخاطر. بالعكس، دول ما يلاقي الفقير اولا يقطب جبينه، وبعدين يعطيه جنبه، وبعدين يعطيه ظهره، قالوا طب تعالى يوم القيامة يحمى عليها، وبعدين تكوى بها ايه؟ جباههم. ايش معنى جباههم؟ انه قطب او جاي يطلب، سبحان الله. وجنوبهم ليه؟ اعطاله جنبه. وظهورهم ليه؟ اعطاه ظهره. لكن رب العباد عز وجل ما رفع عبد يديه اليه الا واستحى رب العباد ان يردهما اليه خائبتين. لا اله الا الله. العبد المؤمن، العبد المؤمن الصادق، هو شرفه في السعادة الحقيقية ان اتواصل مع سعادة داخلية بقيام الليل. فاذا قمت الليل اشرق ايمان، سبحان الله، الايمان في القلب. وبعدين ربنا يبارك في العمل، يبارك لي في عملي، ثم يبارك في الوقت، ثم يبعدني عن الاثام، ثم يفتح لي ابواب الطاعات حتى وان لم اسر نحوها، ويغلق في وجهي ابواب المعاصي حتى وان سرت نحوها. وقيام الليل طارد للمرض، فلا تجد مقيم ليل عنده ضغط، ارتفاع في الضغط، توتر، توتر اعصاب، سكري، كل ده من التوترات العصبيه التي عندنا. الايحاء بان عندنا من الهموم ما لا يعد ولا يحصى، هذه كارثه كبيره. واحد عنده في المصنع ثلاجه للمواد حفظ الاغذيه، دخل فاغلق الباب عليه، فلحق وجد دفتر اللي بيسجلوا فيه الكميات، بعد مده فتحوا وجدوه قد مات يكتب، يقول اشعر بارتعاش في بدني، بروده في اعصابي، اشعر بان اطرافي قد تخدرت، انا لا استطيع ان اسمع الان، عيناي بدات الى ان انتهى الخط بوفاته. ولما دخل عليه واخذوه ميتا وجدوا ان الثلاجه اصلا مطفاه وليس فيها اي نوع من التبريد. ايه اللي حصل له؟ الايحاء. بالله عليك، انا ممكن اقول لك الان ايه لعلمكم، ما شاء الله ابنائنا في الملتقى خدوا بالهم من القاعده، بس خلي بالك الكرسي اللي انت قاعد عليه ده بصراحه دي له سنه ما حد قاعد عليه، فاحتمال يكون فيه حشره كده حشره كده، خلي بالك لو حاجه تبتنتظر. الله إيه صحيح، وانا من رجلي كده ايه تدي يهرش تدي، الموضوع يزداد، يحمر جلده، الموضوع ينقلب الى حقيقه، وهو فين الخيال؟ اين الخيال؟ سبحان هذا في مخيلته هو، هذا في مخيلته بالايحاء. لكن الايحاء اللي عمله سحرت فرعون، اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى، قال بل القوا، جابوا انابيب بلاستيكيه حطوا فيها سائل الزئبق، كانوا متقدمين جدا. قارون وهو احد اعمده الاقتصاد اليهودي والاسرائيلي في مصر في 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 زمن موسى، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، كان يحول الزئبق وهو معدن خسيس الى ذهب وهو معدن نفيس، قال انما اوتيته على علم عندي، فكان عنده كيمياء المال وليس كيمياء السعاده. المهم فجابوا الانابيب البلاستيكيه حطوا فيها سائل الزئبق وقالوا موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى، عيد شم النسيم عند المصريين في شهر مارس وكده وابريل، وبعدين القوا الحبال يخيلوا اليه من سحرهم انها ايه تسحر. هم جايين مستعدين ليروا سحرا، ولما القوا الحبال بدا الزئبق يتحرك الى ان يستقر مع اشعه الشمس، مع انابيب بلاستيكيه يرى ظاهرها من باطنها. المهم ده كله، فعندهم ايحاء واقتناع ان في سحر سوف ايه، حتى اوجس الكريم نفسه، الكريم نفسه اوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. سبحان الله، ألق ما في يمين، خلاص العبد مننا يأتمر بأمر الله عز وجل، فلما يأتمر بأمر الله يجد السعادة مقبلة عليه. أما يناكد أمر الله سبحانه لن تسعده لا أموال ولا كراسي ولا ولا، سبحان الله العظيم. ولذلك العبد الصادق المؤمن هو الذي يحاول يأخذ معلم من رمضان، أنه هو يبدأ بس المعلومتين أو الاقتراحين اللي قلتهم. الاقتراح الأول أن نحفظ أبناءنا القرآن صغارا قبل أن ينفلتوا منا، ثم محاولة قيام الليل. عطاء ابن رباح كان ساكن مع زوجته وأمه، فكان يقسمه الليل ثلاثة أقسام، تقوم زوجته أول الليل ثم توقظ أم زوجها فتستيقظ ثلث الثاني من الليل فتوقظ ولدها عطاء، فالمهم يقوم حتى الفجر. فلما ماتت أمه قال لزوجته تعالي لنقسم الليل قسمين عشان لا يهدأ القيام في بيت عطاء، فكان يقسمه الليل نصفين هو وزوجته. فلما ماتت زوجته عاش عطاء بقية حياته يقوم الليل كله حتى يضيء البيت بقيام الليل. إذن احنا عايزين، هم دول كانوا ناس واحنا ناس؟ ابدا. هم بشر واحنا بشر؟ أبدا. هو كان عندهم نسخة من القرآن غير النسخة التي عندنا؟ ابدا ابدا. إذن نفس القضية سبحان الله. فقيام الليل مكفر للسيئات، يعطيك بركة في العمر، بركة في الرزق، مقرب لله عز وجل، توافق فيها لحظة من لحظات التنزل الإلهي، لحظة رضا. فينظر الله إليك نظرة رضا، ومن نظر الله إليه نظرة رضا لن يعذبه يوم القيامة. إذن أريد أن أقول موجزا، ما هي كيمياء السعادة؟ كيمياء السعادة الحقيقية أن أتقي رب العباد عز وجل، أن أعلي همر هذا الدين، أن أعول هم المسلمين وأحمل هموم المسلمين، أن أدعو لهم، أن أقدم هذا العون للآخر، أن أتغافل عن سيئاتهم، أن أتغافل فيما بيني وبين الناس، أن أشرح صدري سبحان الله للذين يعيبون علي، أن أدعو للمسلمين في بقاع الأرض في ليلي ونهاري، أن أقترب إلى الناس بحسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، حسن الخلق، أن أضبط جوارحي وفق منهج الله سبحانه وتعالى، عندئذ سوف تهب السعادة علي. أما أن تظن أن السعادة في حل مشكلة صغيرة، لا لا، حل مشكلة المرض الذي عند البنت أو عند الولد بشفائه، لا. أنت انظر إلى السعادة التي دخلت برزق حول مئات الناس من مرض ابنتك أو ولدك، الطبيب الذي وقع الكشف، والصيدلي الذي جاء بالدواء، مركز الأبحاث اللي عمل، ومصانع التغليف التي عملت، وسائل النقل التي نقلت، والعلوم والمؤتمرات التي تحدث، كل هذا نتيجة مرض ولدك أو مرض ابنتك. أنت تنظر تحت قدميك ولا تنظر إلى كيف يرزق رب العباد سبحانه وتعالى هذا الكون ويوفق الناس بعضهم لبعض سبحان الله العظيم. العبد منا لا ينظر إلى مشكلته أنها التي تسد عين الشمس، ولكن يدعو دائما أن يكون عنصرا فاعلا في هذا المجتمع. أحبتي في الله، يعني لو أن الوقت متأخر ولكن المحاضرة طويلة، ولعل كيمياء السعادة هذه تصلح لأن تكون برنامجا إن شاء الله نعرضه عليكم قريبا في أحد الفضائيات بإذن الله عن كيمياء السعادة، لأن الناس يبحثون في العالم عن السعادة. ولعل من الطرائف العجيبة التي حدثت لي، مرة كنت على متن طائرة طويلة ورحلة طويلة، وكان أحد الجالسين بجواري يعني في حوار بسيط، علمت أنه ملحد يعني لا يؤمن. فالمهم يعني تلاعبت بين الطائرة فوق المحيط يعني بطريقة غير طبيعية، المطبات، فالناس ارتبكت وجلست المضيفات وخلصوا الكل يعني لمدة طويلة 45 دقيقة. فدعوت الله سبحانه وتعالى بإخلاصني، قلت يا ربي أنا رايح رحلة في سبيلك وفي سبيل نشر دعوتك، يا ربي أريتنا قدرتك، اللهم أرنا رحمتك. وأفاجأ من فضل الله عليه أن تسكن الريح وأن تهدأ المطبات، إذا بالرجل بجواري، هل أنت رأيت شفتيك تتكلم؟ قلت نعم. أرانا رب العباد قدرته، فطلبت منه أن يرينا رحمته، والله بين قادر ورحيم، فرحمنا بأن أسكن الريح، لأن الريح بيده، هو من الذي طير هذه الطائرة إلا بقدره، ومن الذي أسكن الريح إلا بقدره، ومن الذي حرك الريح إلا بقدرته. فمن فضل الله سبحانه وتعالى ما هبطنا أرض المطار إلا وقد دخل في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. أدعو الله عز وجل أن يسعدنا بالإيمان، وأن يقوينا، وأن يؤمن هذا المجتمع من كل مكروه وسوء، وأن ينعم على يعني دولة الإمارات بالأمن والأمان والسلم والسلامة، وعلى كل دول العالم يا رب العالمين. اللهم كن مع أبنائنا في غزة، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم ثبتهم يا أكرم الأكرمين، اللهم كف يد الظلم عنهم والبطش يا أرحم الراحمين. أمن إخواننا في مشرق الأرض ومغربها، وأخرجنا من الدنيا مسلمين. اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم انظر إلينا نظرة رضا، وتقبل منا واغفر لنا وارحمنا، وأنت غير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لدائرة السياحة بدبي هذا الملتقى، ويعني لعل وعسى أن تكون المحاضرة لمست شيئا في قلوبكم بإذن الله رب العالمين. أدعو الله أن يسعدكم جميعا بأبنائكم وأهليكم وذويكم، وأن يؤمنكم وأن يؤمن أهلينا في مشرق الأرض ومغربها. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، وارزق بناتنا يا رب أزواجا صالحين، وأبنائنا زوجات صالحات. شكر الله لكم حسن إنصاتكم، ونعتذر عن هذه الإطالة التي سهرتكم، لكن هي إن شاء الله في طاعة الله عز وجل، وهذه الجلسة تعتبر جزء من قيام الليل، فروح إن شاء الله تكمل كده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.